فهل من يدعو الأمة إلى القعود كل القعود حتى تبصر الواقع عن الجهاد في سبيل الله وعن منصحة الحكام يقول مثل هذا الكلام لصدام حسين وينظر إلى أن الأمة ستجتمع وستحارب أعداءها وتنتصر وتحقق موعود الله تبارك وتعالى في الأرض. أما ما قاله الشيخ في أن العراق قد مثل اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فأنا لن يعني أعقب على ذلك وإنما أترك لأهل العلم والرأي يحكم فيه بما يروه وخاصة شيخنا وأستاذنا محمد ناصر بن الألباني فهو يعني الذي أرجو أن ينظر في هذا الأمر ويحكم على ما فيه حكما صحيحا ولعله إذا نظر في هذا الأمر عذرني في هذه الكلمات التي قلتها عن الشيخ محمد شفرة عندما يعني قرأت على كتابه الأخير ورأيت يعني أنه أمر في ذات الخطورة فقلت هذه الكلمات التي لم أجزم بعد بنية قائلها وهي فكلماتي أعيدها مرة ثانية أقول هذا الذي في كتابه إلى أمور منسبة عظيمة جعلت ما صوره من السلفية قديانية جديدة وصوفية مستحدثة لبست لباس السلفية زورا وبهتانا أو شراء بالجديد الدنيا ووقوعا في فتنة عمياء نسأل الله سبحانه وتعالى القسمة منها. من أجل يعني ما بينت وذكرت من ما قاله الشيخ في كتاباته وفي مقالته قلت ما قلت وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني من الزلل وأن يردنا جميعا إلى الحق والصواب. ثم لنسمع الآن ما يقوله الشيخ محمد شقرة حفظه الله.
يستشهد أخونا عبد الرحمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد الواحد بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرد. فنريد ثقة هذه الآية الشيخ موجود رحمه الله خير.
والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح لكني أقول لماذا لم يهجم على اليهود هو وحده ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى. سبحان الله أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد الاستعداد الذي يغلب على ظن الإمام الذي يدير شؤون الأمة أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين. ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا كما قال ربنا عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجم المشركين في عقر دارهم وأول معركة وقعت هي دفاع من المسلمين من المشركين الذين غزوا المسلمين في دارهم في المدينة المنورة. إذن لماذا لم يجاهد رسول المشركين حينما كان في مكة؟ ولماذا كان المشركون يعذبون أصحابه عليه السلام ويحاولون أيضا الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لولا أن الناقل ثقة لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ ما كنت أصدق أنه يقول في تفسير الآية أن القتال هو للفرد لأنه سيكون هو المخالف أو المخالف لفهمه ولا أقول الآية يكون أولا مخالفا لفهمه لهذه الآية. وبهذه المناسبة عندي علم مجمل وأريد الآن أن أستوعب من بعض إخواننا الحاضرين هنا لعلهم يفيدوننا علما. حينما طر صدام وغزا الكويت ماذا فعل الاخوان السلفيون البرلمانيون؟ هل قاتلوا ام سافروا وذهبوا الى السعوديه؟ اريد ان افهم هذه الحقيقه، فهل من جواب يصدق؟
والله يا شيخ اللي يعرف ان منهم من خرج الى السعوديه ومنهم من بقى وما قاتلوا.
جميل.
ولكنهم ساعدوا المسلمين على المستضعفين الكويتيين في العلاج وفي توزيع الاكل والغذاء الى نحو ذلك.
نعم.
من الامور.
نعم.
ومنهم من تحفظ على 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 نفسه، يعني انه بقى يعني في بيته يعني ما يتداخل في هذا، حفظا على نفسه وعرضه وشرفه. نعم هو كذلك.
اذا فهمت ان منهم نستطيع ان نقول منهم من ذوي الادبار وذهب الى السعوديه، ام لا نستطيع؟
نستطيع.
طيب. ومنهم من استقر في بلده لكن هل حمل السلاح؟
لا شيخ، ما حسب علمي انا شخص ما
حمل السلاح. وانا بسال على اساس اهل مكه أجرام
الشعب،
بارك الله فيك، وصاحب الدار أجرام ما فيها.
لا ما أعلم أن أحد منهم حمل سلاح.
كيف يلتقي هذا الفهم؟
بل الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي، نحن وياه خرجنا سويا.
أنت خرجت في السنة الماضية؟
المهم بس ما كنت من البرلمانيين يا شيخ. نحن تمسكنا في كونوا إحنا سبيلتكم كما أخبرتنا.
نعم لكن ما انفردت، ما ذهبت الى السعوديه.
لا ذهبت حفظا على نفس العرض يا شيخ.
نعم. وكان معك عبد الرحمن
الشيخ، واجهنا الشيخ عبد الرحمن في حق الباطل.
نعم لكن كان
من الذي
سبحان الله. اذا المشكله نظريه. نعم اي والله نسال الله الجهاد. عفوا أعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها.
وحرض المسلم وحرض المؤمن على
الله.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على
القتال. وحرض المؤمن عسى الله
أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
أرأيت الآن كيف أنه في الآية هذه مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل للمصلين ثم لا يتمها أو لا تقربوا الصلاة ولا يتمها. عبد الرحمن يصل إلى هذه الدعوة، يسقط في هذه الدعوة ويقول أنا لا أصدق لولا أن الناقل أخونا أبو مالك.
قال لي كذلك.
طيب وأنت تمثل الآية يا أخي؟
الله أعلم.
هذا أولا. ثانيا سيرة الرسول من أولها إلى آخرها، هل قاتل وحده؟ أنا أفهم من الآية بعد التفكير في سياقها وسباقها لا تكلف إلا نفسك، يعني هو الذين لا يريدون ان يجاهدوا وان يقاتلوا معهم هو لا ليس مكلفا عنهم، لان هو اعلم بنا، الله اعلم بنا وغيرهم كما قلنا انفا، كما وقع تماما في غزوه تبوك. افاضل او بعض افاضل الصحابه مثل كعب بن مالك ما غدا مع الرسول عليه السلام غزوه تبوك، هو لا يملك الا نفسه. لكن قد امر ان يجاهد معه وان امر ان يحرر المؤمنين، لماذا ليجاهدوا ويقاتلوا معه؟ كيف عبد الرحمن يفسر هذه الايه بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق اولا، ثم المخالف للسيره وللتاريخ الاسلامي كله ثانيا، ثم يخالف واقع حياته ثانيا، واقع حياته هو ثانيا. أين لماذا لم يجاهد؟ لماذا لم يقاتل؟ وقد هجمت بلاد المسلمين ألا وهي الكويت من ذلك الجبار الطاغي، لماذا؟ لأنه لا يستطيع ولا يحمل السلاح ولا إلى آخره. إذا لابد من الإعداد لجهاد في سبيل الله. وأنا قلت أكثر من مرة وربما سمعتم ذلك في بعض الأجهزة وأعيد ما قلت، قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. أعدوا الخطاب هنا مباشرة للصحابة، أي الصحابة الذين ردوا على الإسلام، ثم بعموم النص يشمل المسلمين الذين ردوا تربية الصحابة، ليس المسلمين الفاسقين، ليس المسلمين الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله، وإنما الخطاب هنا للمسلمين المخلصين الصادقين. وأعدوا، ليس الخطاب إلى أمثال المسلمين اليوم في آخر الزمان الذين شغلهم عن الجهاد في سبيل الله كما سبق في الحديث حب الدنيا وكراهية الموت. فقوله تعالى عدوا خطاب للمسلمين المخلصين الصادقين، فكيف يقول عبد الرحمن أن هذا الخطاب أولا للفرد وليس للجماعة؟ أمر عجيب جدا لا يكاد يصدق في هذا الخبر لولا أن الناقلين صادقون.
سيدنا نسمع ما يقوله ابن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية.
تفضل.
يقول رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي تجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك هو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع
دون ما حملك غيرك.
أي نعم، دون ما حملك.
أي
نعم. بجهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك. دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. هذا التأويل.
هذا هو
والأمر تعالى عزه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه.
هذا هو الذي
مثلا نقول في جماعة مش انه
يكون بحال وحده. الله المستعان.
قال
الشيخ
هو ايضا مستدل في قضية الجهاد بخروج ابي بكر رضي الله عنه، وقال ابو بكر رضي الله عنه لما خرج والله لا اقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي، فيجعل هذه الكلمة من ابي بكر وخروجه وحده قال يعني قال انه ما خرج ابو بكر مع جماعة المسلمين.
الله اكبر، عجيب هذا يا شيخ.
فيقول هذا دليل ايضا على ان الفرد الواحد مخاطب بالجهاد الرمى.
يا سيدي انا مستريح من هذا الجهاد مع الاسف، وقل يا اخي طبق ما تعتقد.
اي والله.
طبق ما تعتقد، ولماذا لا يفعل؟
هو طبق ما لا يعتقد.
فاقول ردا على ما جاء في هذه الفقرات وهذا النقاش من الشريف، اولا ما كنت أتمنى أن تناقش هذه القضية العلمية على هذا النحو من النقاش، ففي موضع الاستدلال على حكم شرعي بالآية وبالحديث وبالأثر كان ينبغي البحث في صحة أو خطأ هذا الاستدلال، ولا يدخل في البحث بصحة أو خطأ الاستدلال واقع الشخص المستدل. فالحق حق، الحق حتى وإن خالفه يعني من يتكلم به. هذه قضية ثانية. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يقرر مثلا أن الربا حرام واستدل عليه بالآيات والأحاديث التي تقر ذلك، فإذا كان استدلاله صحيحا ينبغي أن يقر بذلك، ثم لا بأس بعد ذلك أن نقول له أو أن نقول له لماذا يعني تقرر حرمة الربا ولا تنتسب به، فيكون هذه قضية ثانية. أما أن يرد الحكم الشرعي والآية والحديث بواقعي وحي المتكلم فلا شك أن هذا يعني خطأ ولا يدخل في باب يعني يعني الاستدلال الصحيح. ثانيا، كان حديثي مع الشيخ محمد شقرة حفظه الله في مكالمة هاتفية حول ما صدر في كتابه من قوله بأن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وأنه يشترط في صحة الجهاد ومشروعيته وجود الإمام الواحد. ذكرت له وبطبيعة في مكالمة خارجية على أجل أن هذا الأمر مخالف للقرآن وللسنة والإجماع سلف الأمة، وكان من جملة ما دللت به على كلامي أن الجهاد أحيانا يقوم به الفرد، بل إن اعتقاده واجب وفرض على كل مسلم لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال، وأما القيام به فهو على العموم فرض كفاية، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجهاد القيام به فرض على الكفاية، وإن كان اعتقاد وجوده على كل شخص فرض عليه، وهناك فرق بين اعتقاد الوجود وبين القيام به. وأما الفرض فإنه قد يكون القتال مشروع له أو مستحب له أحيانا في بعض الأحيان وهو وحده ودون إذن من الإمام. والاستدلال بقول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، إنما هو استدلال صحيح في أن القتال مفروض على النبي نفسه ولو كان وحده، وكذلك مفروض عليه أن يحرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن الخطاب للنبي هو خطاب للأمة كلها، هذه قاعدة أصولية معروفة أن الخطاب للنبي هو خطاب لكل فرد في الأمة ما لم يأتي دليل على التخصيص، فإذا جاء دليل على الخصوصية يكون هذا خطاب خاص بالنبي، أما إذا لم يأتي فلا شك أنه يعني يكون خطاب لجميع الأمة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجعل هذا الخطاب في أثر النبي ثم بين أن هذا حكم عام. وكذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخص النبي ببعض الأحكام فخاطبه مثلا فقال امرأة مؤمنة لنهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، لما كان هذا الحكم خاصا بالنبي خص الله عليه فقال له خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه قاعدة أصولية معروفة. وناتي إلى أقوال أهل العلم المفسرين في بيان هذه الآية. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال أبو حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت براء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: قد قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يقول ابن كثير: ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن الغرائب. ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرثي، حدثنا محمد بن عمير، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين الآية، قال لأصحابه: قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب. الشاهد أننا نرى أن هؤلاء العلماء قد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، على عموم المسلمين، وأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بها على أن المؤمن قد يقاتل وحده العدد الغفير من الكفار، ولا يكون هذا يعني إذهابا لنفسه وقتل نفسه وإلقاء بنفسه في التهلكة. كذلك يقول الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير عند تفسير هذه الآية، يقول: الفاء في قوله فقاتل قيل هي متعلقة بقوله: ومن يقاتل في سبيل الله، أي من أجل هذا فقاتل، وقيل متعلقة بقوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فقاتل، وقيل هي جواب شرط محذوف يدل عليه السياق تقديره: إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل، أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل. قال الزجاج: أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه قد ضمن له النصر. هذا كذلك بعض الكلام الذي قاله الإمام الشوكاني رحمه الله. كذلك في تفسير الإمام الطبري عند هذه الآية كذلك قال: قال أبو جعفر: يعني لقوله جل ثناؤه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله، يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي إنك إنما تتبع لما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك. وهذا واضح من كلام الإمام الطبري أنه استدل بهذه الآية أنه يجب على النبي، أن الله قد أوجب على النبي أن يقاتل نفسه وحده وإن أفرده الناس، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه الصحابة، وإنما هبوا لنصرته كما دون عدم عندما دعاهم الجهاد وقال قائلهم: الله لو تقدم هذا البحر نأخذناه معك. وأقول يعني عامة المفسرين من السلف والخلف على هذا الفهم الذي فهمناه من هذه الآية. ثم إن الواقع العملي لهذه الآية بالنسبة لأهل الإيمان يدل على أن بعض المسلمين قد قاتلوا وحدهم وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نستدل ببعض هذه الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نأتي كذلك إلى ما قاله يعني الألوسي رحمه الله في روح المعاني في الجزء الخامس من تفسير هذه الآية. يقول:
وقوله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك يشهد له، وانت تعلم ان قرينه التخصيص بهما غير ظاهره. والفاء في هذه الايه واقعه في جواب شرط محذوف ينساء اليه النظم الكريم، اي اذا كان الامر كما حكي من عدم طاعه المنافقين وتقصير الاخرين في مراعاه احكام الاسلام فقاتل انت وحدك غير مختلف بما فعلوا. ثم يقول صاحب روح المعاني وهو الامام الالوفي رحمه الله يقول ونقل الطبرسي في اختصار الايه اي بما قبلها قولا احدهما انها منفصله بقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما، ويقول المعنى طبعا عند ذلك فان اردت الاجر العظيم فقاتل. ونقل عن الزجاج يعني هذا القول. وثاني الاقوال بالنسبه لمتعلق الايه انها منفصله بقوله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الان، والمعنى ان لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتل انت وحدك. وقيل هي منفصلة بقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. يقول ومعنى لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف بالدوام، وهو استثناء يقرر لما قبله، فإن اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله عليه وسلم بالقتال وحده. وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيت والتقاعد لا يضره صلى الله عليه وسلم ولا يؤاخذ به. وكذلك يقول الإمام ابن عربي رحمه الله في أحكام القرآن في الجزء الأول عند هذه الآية يقول قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، قال فيها مسألة. المسألة الأولى ظن قوم ان القتال طلب على النبي صلى الله عليه وسلم اولا وحده وندب المؤمنين اليه، وليس الامر كذلك، ولكن المسلمين كانوا شراعا الى القتال قبل ان يفرض القتال، فلما امر الله سبحانه بالقتال كاع عنه قوما. ففيهم نزل الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قبل ان يفرض القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقال الله تعالى لنبيه قد بلغت قاتل وحدك لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فسيكون منهم ما كتب الله من فعلهم، لأن الله سبحانه كان وعده بالنصر. ثم يقول ولنسمع إلى كلامه، كلام ابن العربي رحمه الله، قال فلو لم يقاتل معه احد من الخلق لنصره الله سبحانه دونه.
من فضلك اقرأ الشريط.
وهل نصره مع قتالهم إلا بجنده الذي لا يهزم؟ ثم يستدل كذلك الإمام ابن عربي يقول في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمرني أن أحرق قريشا، قلت أي ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوه واغزهم نعينك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من أطاع. ثم يقول الإمام ابن عربي يقول وقد قال أبو بكر الصديق في الردة أقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي. أظن أنه من هذه القراءة في تفسير هذه الآية لهذه الجمهرة من علماء التفسير من السلفي والخلفي رحمه الله يتبين أن كلام شيخنا حفظه الله في تعقيبه على الشيخ أبو شطرة الذي قال إن أخونا عبد الرحمن يستشهد بوجوب فرضية الجهاد على الفرض بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله تكلف نفسك، يعني هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرض. يقول فنريد فقه هذه الآية يا شيخنا وجزاه الله خيرا. وللأسف أن الشيخ أجاب على هذا الاستنكار والاستهزاء من الشيخ أبو شطرة، قال والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح،
لكن أقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى. ثم يصبر الشيخ فيقول سبحان الله أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي، وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين، ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا كما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول كنت أتمنى يعني أن يرجع الشيخ ومن حول الشيخ إلى يعني أقوال أهل التفسير في هذه الآية ليعلموا أن الآية نص في وجود الكتاب على الفرض. أما بالنسبة للقيام بالقتال والإنسان وحده دون وجود الإمام أو دون إذن كذلك من الإمام فقد وقع أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر عن قتاله فقال يا رسول الله جئت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن أشهد الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أي أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وذلك أنهم فروا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين وذلك أنهم يعني يحاربون الله ورسوله. ثم تقدم في أنس بن النضر فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد نسل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وكذلك قد جاء في رواية هذا الحديث أن أنس بن النضر قال لسعد بن معاذ إلى أين يرفع وأن سعد بن معاذ قال له مات رسول الله فقال له وما تصنع بالحياة بعده مت على ما مات عليه رسول الله. فهذا رجل مسلم يرى أن القائد غير موجود ولا إذن بمواصلة القتال وأنه يجب أن يقاتل وإن كان وحده وهذا أنس بن النضر يرى ويفقه الفعل الذي فعله أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وهو عمه يرى أن هذا الفعل هو تصديق وتحقيق لقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ومعنى هذا أن عهد الله الذي أخذه على كل مسلم أن يقاتل وإن كان وحده وأن هذا من الصدق في القتال. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سأل أنس بن النضر هذا وأشاد به رضوان الله عليه. هذه صورة من صور أن يقاتل المسلم وحده ويكون في هذا غير خارج عن هذه القاعدة التي وضعها يعني الشيخ محمد شطرة أن القتال لا يكون إلا بإمام عام وإذن منه. أما كذلك أن القتال قد يكون أحيانا بغير إذن من الإمام ويكون الإنسان وحده فكذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في غزوة البيقرد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما كان خارج المدينة ورأى أن إبل النبي قد استبيحت وقد أخذها بعض القوم من غطفان واستاقوها فإنه جاء تستقبل المدينة فقال واصباحا وهذه شعار الحرب ولغة الإنذار أنذر القوم لأن هناك معركة. ثم بعد ذلك بدأ المعركة وحده وكان عداء فبدأ يقاتل الذين أخذوا إبل النبي حتى أنه يعني استنقذ أكثر لحيحات النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ذلك لحي قبيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له على ذلك يعني لما قال له يا رسول الله يعني ذنبي بمجموعة نذهب يعني فنلحق بالقوم، فقال إنهم الآن يعني على يد الطفان، وقال له ملكة الشهر. فالشاهد سلام الأكوع بدأ معركة واحدة ودون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له النبي يعني قبل أن يشرع في قتال أبناء القوم، بل بعد ذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى سلم لا شك أنه قد فرض عليه معركة، وأنه يستطيع بما أتى الله تبارك وتعالى من القوة، وكان رجل معداء سابق الخيل فلا تستطيع الخيل أن تلحقه، أن يدخل معركة مع هؤلاء المضيرين على فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصنع ما صنع. وقد كان له الذكر الحسن والمجد والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لعله بهذا الذي نستدل به كله لبيان أن هذه القاعدة التي استدل بها أو بهذا القول الذي قاله الشيخ محمد شقرة في أن الجهاد لا يفتح بابه ولا يأذن فيه إلا إمام عامة رضي من رضي وكره من كره. وكذلك كنت يعني قد بينت لكثير من الإخوة أن الإمام العام قد فقده المسلمون من زمن طويل، فمنذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والمسلمون قد فقدوا الإمام العام. فقد افترق المسلمون إلى ثلاث فرق بعد مقتل عثمان، الفريق الذي كان مع ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والفريق الذي كان مع معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام رضي الله تعالى عنه، وكذلك الفريق الذي اتبع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسرق معهم سبع عشر رضي الله تعالى عنه. وقد وقع القتال بين يعني هذه الطوائف الثلاث، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن قتال الجميع كان قتال تأويل، وأن بعضهم أقرب إلى الحق من بعض، ولن يكون قتالا يعني باطلا من كل وجه كما يظن، علما أن الإمام العام هنا يعني لم يكن موجودا. ثم كذلك يعني نستطيع أن نقول قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقتل الحسن بن علي، وأقام العباسيون دولتهم على أنقاض دولة بني أمية، وكل هذا لا شك أنه في الجملة يقره أهل السنة والجماعة، ويعتقدون بأن قتال هؤلاء المذكورين جميعا إنما كان قتالا مشروعا، والحال أن مثل هذا هو دليل على إبطال تلك القاعدة التي خرج بها علينا الشيخ محمد شقرة، وهو أن القتال لا يأتم به إلا إمامه. كذلك ما صنعه شيخ الإسلام تيمية في وقته، لم يكن هناك إمام عام، فقد سقطت خلافة بني العباس، واستأثر كل أمير مقاطعة بل أمير مدينة بحكمه، وكانت عهود طوائف، ولكنه استطاع أن يجمع ما شاء الله أن يجمع من أمراء وشعوب المسلمين، ويستقبل بهم الغزو التتري الهمجي، وقد كان له بفضل الله تبارك وتعالى الفضل في الأقل بدء نهاية لحملة المغول على المسلمين. كذلك القتال الذي قام به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد قام قتال على غير إمام عام من المسلمين، وإنما قتال بفئة قليلة اجتمعت على الهدى والثقة، وقاتل يعني في سبيل الله من عصاها من الذين انحرفوا عن دعوة التوحيد. ولا شك أنه كان قتالا مشروعا وقتالا مباركا نعيش ثمرته إلى يعني هذه الساعة. وكذلك الحال في القتال المتناثر الآن في على رقعة بلاد المسلمين في أفغانستان وفي إريتريا وفي بوسنة والهرسك وفي كثير من بلدان المسلمين، لا شك أن كل هذا القتال إنما هو قتال الحق، إذا كان قتال المسلمين يدافعون عن عقيدتهم وعن دينهم أمام الكفار. وأما ما تفضل به الشيخ حفظه الله من استدلاله بأني لم أطبق يعني ما أقول وأقاتل وحدي العراقيين عندما دخلوا إلى الكويت، وأني خرجت أو هربت من الكويت إلى السعودية،
وأن هذا الهروب لم يكن إلى فئة كما هو المأذون به في قول الله تبارك وتعالى ومن يوليه من يجن دبره إلا متحرف للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإني أقول جوابا عن هذا الأمر، أولا أنا لم أقول بأن القتال يجب على الفرد في كل الأحيان وفي كل المواقف، وإنما القتال على الفرد لا شك أن اعتقاده واجب، وأما القيام به فإنما هو على حسب الظروف والأحوال، فقد يتوجب على الإنسان القيام به كمن دخل عليه في بيته وأريد أن يعتدى على عرضه، فإنه يجب عليه أن يقاتل ولا يستسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فلا يجوز للإنسان أن يستسلم لأن تنتهك خاصة عرضه وحرماته. هذا يعني في مثل هذه الحالة قد يكون الأمر واجب، فقد يكون الأمر مستحب إذا كان الإنسان سيضرب مثلا عظيما يقتل به ويبلي به بلاء يتبعه فيه الآخرون، فيكون هنا الأمر لا شك على جهة الاستحباب. ثانيا، المسلم لا يلام إذا فر من عدد أكبر منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على المسلم أن يصادر عشرة، وهذا في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم إلى أن يصادر اثنين، كما قال تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، إلى آخر الآية. وفي مثل الموقف والحرب التي فرضها صدام حسين على أهل الكويت وعلى من يعيشون فيها من أمثاله، أولا لا شك أن عامة الناس لن يكونوا في صف قتال حتى يقال بأنهم ولوا الأدبار، وإنما للأسف نحن نعيش واقع مرير، وذلك أن المسلمين يعيشون بلا يعني سلاح وليسوا مجندين في جهاد ونفير عام كما أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في عهد النبي وكما كان عليه الحال قبل قيام النظم الحكومية المعاصرة. فالأساس أن كل مسلم معه سلاحه كما قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ولا شك أن المسلم لا يستطيع أن ينفر في القتال إلا إذا كان معه عدته ومعه سلاحه، وللأسف أن من يسمون الآن بالمدنيين، أن الحرب الآن مفروضة على العسكريين دون المدنيين، ومن يعيش المدنيين كأحوالنا، وأظن الشيخ ناصر يعتبر نفسه على هذا النحو، لا يملكون حتى سكينا صالحا يدافعون بها عن أنفسهم. وبالتالي لسنا بوضع الحالي في صف القتال، وبالتالي من يخرج من المدنيين فارا من أمام هذه الجحافل المجحفلة بالأسلحة والدبابات لا يسمى مثل هذا فارا من الصف ومن الغزو. ثالثا، عندما وقع هذا الأمر وقد كانت الحقيقة المفاجئة للجميع، فلم يكن متصور أن صدام حسين يبلغ به الحمق والتهور وكذلك يعني الخيانة للأمة أن يبيدها على هذا النحو ويسلب على العالم كله في أنه في البداية يعني قد دعي من أهل الكويت لاستنقاذهم وضمهم، أو أنه يريد حرب إسلامية ضد الذين دمسوا أرض الجزيرة، أو من دعاويه الكثيرة التي ادعاها لاحقا بعد أن دخل إلى الكويت. ولذلك لما نزلت بنا هذه النازلة وهذه الكارثة يعني فكرنا في هذا الأمر وأردنا أن نصل إلى ما هو أقرب إلى الحق والصواب، فكان من فتوى التي صدرت مني بالنسبة لإخواني وأهل الكويت بعد أن يعني تشاورنا في هذا الأمر، كنت أرى ونصحت للجميع ممن سألوني واستفتوا من أهل الكويت أنه يجب عليهم البقاء في الكويت، وأنه لا يجوز لهم أن يتركوا هذه الأرض،
وأن يفروا إلا لمن تقتضيه الضرورة أن يخرج، وذلك لأن خروجه منها إنما هو استمرار لهذا الغزو وضياع لدولة الكويت إلى الأبد، وتمكين لهؤلاء الظلمة والطغاة من أمر فاسد ولله. ولذلك بحمد الله تبارك وتعالى كان يعني إخواننا السلفيين هم أكثر الناس تمسكا بالبقاء، بل فقد بقي وظل بالكويت معظمهم يثبتون الناس ويصبرونهم ويقومون بخدمتهم وبدفاع عن أعراضهم وأموالهم ما أمكنهم ذلك، والحال أنهم مستضعفون ولا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم إلا لجؤهم إلى الله تبارك وتعالى وتضرعهم ومساعدتهم لهذا العدو الغاشم الذي أتى فاستباح أرضهم وديارهم وأموالهم، وكذلك فيما بعد نساء. وأما بالنسبة لي شخصيا فإني بعد نظر كبير في الأمر وجدت أن في بقائي مسألة عظيمة أكبر من المصلحة، وخاصة مع أولادي وبناتي، ورأيت أن من الأليق والأفضل شرعا أن أؤمنهم بعيدا عن هؤلاء المتوحشين الذين بدأوا الاغتصاب، خاصة أنه منذ اليوم الثاني للغزو أخبرني زوج ابنتي وكان طبيبا في مستشفى الصباح، وهي الصباح تعتبر يعني نسبيا في أدنى المناطق في الكويت من جنوب الكويت إلى العراق، أن الجنوب العراقيين اغتصبوا الممرضات على سرة المرضى، وكان من بعض هؤلاء الممرضات محجبات صالحة، فلذلك رأيت أن بقائي مع أهلي وأولادي وبناتي ربما يعرضهم لفتنة كبيرة لا أستطيع أن أصبر عليها، فإما الدخول يعني في مواجهة، وطبعا مواجهة غير متكافئة ونتيجتها معروفة، وإما يعني أن أؤمنهم في مكان بعيد ثم أعود أدراجي لأنقذ وأصبر مع إخواني الصابرين في داخل الكويت. وقد استأذنت إخواني في هذا الأمر، وخاصة عندما جاء الجنود فسألوا عني في مسجدي الذي أخطو فيه الجمعة، وبدأ بعض الأسف الذين كنت قد أفتيت بعدم جواز دخل زكاة لهم من منتسبي منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت هذا قبل الغزو، وقلت لهم إن منظمة التحرير الفلسطينية ستؤدي بالشعب الفلسطيني إلى الهاوية، ولذلك لا يجوز أن تأييدهم ودفع الزكوات والصدقات لهم، بل ينبغي أن تدفع إلى من يرفعون لواء لا إله إلا الله ويجاهدون في سبيله، وهؤلاء الناس يفعلون إلى دولة ألمانية يتعايشوا في زعمية فيها اليهود والنصارى والمسلمين. ومن أجل هذه الفتوى بدأت ألاحظ بعناصر من عناصر يعني هذه المنظمة، ولما وجدت أنهم بدأوا يحومون حول المنزل رأيت أنه يعني من المصلحة الشرعية أن أخرج بأولادي، وفعلا خرجت بهم، وفي نيتي أن أؤمنهم إلى أن سافروا إلى بلدهم في مصر عبر المملكة العربية السعودية، ثم أعود لأكون مع أولادي. ثم كان هدفي كذلك أن أحمل رسالة إلى المشايخ وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية عن حقيقة الأوضاع الداخلية التي عميت على كثير من الناس. وبالفعل سافرت أو خرجت أو هربت كما يعني قال شيخنا حفظه الله، وقدمت رسالة مطولة عن حقيقة الأوضاع في الأيام العشر التي قضيتها داخل الكويت، وأظن أنه كان لهذه الرسالة التي رفعت إلى شيخنا ولدنا الشيخ عبد العبد المناز كان لها أثر في صدور ما صدر من موقف للعلماء في هذا الأمر. ثم كان حضوري كذلك لمؤتمر العلماء المسلمين في مكة إنما هو لتجلية هذا الواقع. والذي منعني من العودة مرة ثانية هو أن ابني محمد رحمه الله قد تعرض لحادث فانقلبت به يعني السيارة التي كان يستقلها وقتل في هذا الحادث وقتل معه طفل صغير وأصيبت بعض أخواته بجروح فاضطرني هذا ولم يعني يمر في ساعته وإنما نقل إلى مستشفى في المدينة المنورة وبقي تحت الأجهزة 28 ليلة ولم يكن طبعا من اللائق أن أترك أبني مبددا في المستشفى ولم نتحقق بعد من حياته أو وفاته لذلك لأنه كان قد تعرض لما يسميه الأطباء موت الدماغ ويحتاج إلى فتوى في الوقت الذي تنزع عنه الأجهزة عندما يتحقق هذا الموت وظللنا على هذا نحو شهر ثم بعد ذلك رفعت الأجهزة بعد أن تحققت الوفاة وكان هذا في اليوم الثالث فقط من إصابته بالحادث لكنه بقي هذه الأيام كلها منبها يعمل قلبه وسائر أعضائه على الأجهزة التي يتصل بها بعد أن دخلناه في المدينة المنورة كان الوقت قد تأخر عن العودة وقفلت وسدت أبواب السبل وأصبحت أعيش بمرارة البعد عن إخواني الذين يعني قدرتهم في الكويت وكنت وما زلت أتمنى أن يجزي الله بهم. أعود بعد هذا فأقول بأن قول شيخنا الألباني حفظه الله يعني تعقيبا على ما سماه فراري إلى السعودية قال فسبحان الله إذا مشت نظرية الجهاد عفوا أعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها وقول الشيخ أبو شكرة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأس ما أشد تنكيلا. يقول الألباني أرأيت الآن كيف أن الآية مثلها أو مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل للمصلين ثم لا يتمها أو لا تقرب الصلاة ولا يتمها ثم يقول عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة يسقط في هذه الهوة أنا لا أصدق لولا أن الناقل أكون أبو مالك. أظن أنني يعني بالأمر الذي أوضحته من كلام علماء التفسير ومن الواقع الذي ذكرته عن نفسي ومن ما أفهمه من هذه الآية فيه جواب عما يعني تفضل به الشيخ في هذه القضية. ومرة ثانية أقول بأن قول الشيخ ناصر كيف عبد الرحمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق ثم مخالف للسيرة والتاريخ الإسلامي كله ثانيا يخالف واقع حياته ثانيا لماذا لم يجاهد لماذا لم يقاتل. أقول لا شك يعني كنت أتمنى يعني ألا تناقش القضايا العلمية والفقه لآية من كتاب الله ولسيرة النبي وللوقائع التي ذكرناها يعني في السيرة والتاريخ على هذا النحو. أما قول الشيخ أبو شقرة هو أيضا يستدل في قضية الجهاد بخروج أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج والله لا أقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال يعني ما ترجع وقت مع جماعة المسلمين. ثم رد الألباني على الشيخ أبو شقرة بقوله الله أكبر ثم قول الشيخ أبو شقرة عجيب هذا يا أخي فيقول هذا دليل أيضا على أن الفرد الواحد أيضا مخاطب بالجهاد للأمة. ثم قول الشيخ الألباني يا سيدي فنستريح من هالجهل مع الأسف ونقول يا أخي صدق ما تعتقد ولماذا لا يفعل لأنه لا يؤمن والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قول الشيخ أبو شقرة لأنه صدق ما لا يعتقد. فمرة ثانية وثالثة أقول كنت أتمنى ألا يكون يعني المناقشة حول هذا الحكم الشرعي بهذه الصورة. وبعض إخواني الكرام الذين سمعوا إلى هذه الأشرفة أستميحكم قدرا في الإطالة عليكم وعذري كذلك الإطالة أن هذه موضوعات هامة يحتاجها المسلمون للتبصر بواقع معاصر ومعرفة الطريق والمنهج الذي ينبغي أن ننهجه ونسلكه يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجو وأمل أن يتسع صدر الجميع لتقبل هذا الحوار والوصول إلى الحق فيما ننشده. والله تبارك وتعالى أسأل أن يمد في عمر شيخنا محمد ناصر بن الألباني وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد وأن يجمعنا دائما على كلمة الهدى والتقى وأن يجعلنا هداة المهديين وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. وفي الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.